الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد، البرنامج الحواري الوطني اللي يكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4. اليوم مستمعينا لنا مواضيع متنوعة إن شاء الله بنتكلم فيها، لكن قبل كل هذا نخبركم شوية عن رحلة الهجن اللي بدأ فيها التسجيل بنسختها 12 لسنة 2025. نقول مستمعينا سجل على hhc.gov.ae، خذ لك مكان فيها، رابع الرحالة تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. الرحلة هذه مستمعينا تعيشون فيها على طريقة حياة أهلنا الأول، في الترحال، في المعيشة، الأكلات، السوالف، كل هذه الأمور حتى البسيطة والدقيقة تتعرفون عليها. الأماكن محدودة في هذه الرحلة لعيال البلاد وللي عايشين ويانا بعد من الدول المختلفة، الكل يقدر يشارك، وهذه فرصة جميلة واستثنائية. نقول نحن تجربة ما بتتكرر إذا بتجربها مستمعنا، وشي فيديوهات عن الرحلات اللي طافت إذا حابينكم تشوفون، يعني تعرفون عليها أكثر، على المشاركين اللي كانوا موجودين في الرحلات اللي طافت على موقعنا الإلكتروني hhc.gov.ae. عندنا بعد حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتعرفون وتشوفون الفيديوهات اللي كانت موجودة. طبعا هم تقريبا تكون مرات 13 مرات 15 محطة يمرون فيها كلها في صحراء الإمارات، يوصلون لمحطتهم الأخيرة العام كانت في القرية التراثية في القرية العالمية، ولقاء جميل كان خلال محطاتهم الأخيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. يعني دعم جميل لسموه، كل سنة يلتقي بهم في محطاتهم الأخيرة، وهذا مستمعينا يؤكد على أهمية مثل هذه التجارب التراثية اللي موجودة عندنا اليوم، واللي تكون فرصة مو بس للغرب والأجانب والسياح أنهم يجربونها ويتعرفون عليه، لكن حتى نحن كعيال البلاد دورنا ترى وايد كبير في أن احنا نشارك في مثل هذه الأمور. أنت تعيش تراثك، تعيش تجربة أهلنا اللي قبل، أشياء يمكن أنت ما كنت تعرفها وتتعرف عليها أكثر، حتى لو تعرف عنها تشل هذا التراث وتوصله للأجيال الجاية، تكون صورة جميلة تعكس تراثك الإماراتي وتساهم في حفظه في نفس الوقت. فهذا الفرصة موجودة الحين والباب مفتوح اللي حابنا يشارك ويانا مستمعينا في سنة 2025 في النسخة 12. نكمل وياكم نحن إن شاء الله اليوم بنتعرف أكثر أكيد، ونكمل نرمس عن القمة العالمية للحكومات. غيرها بعد من الأخبار اليوم مستمعينا بنتعرف على هاكاثون الإمارات 2025، شو هو هاكاثون الإمارات، شو قال نقدر نشارك فيه، وغيرها من الأمور اللي بنرمس عنها. أكيد عندنا فقرة صورة من حدث في ساعتنا الثانية، وفقرة موظف سعيد اللي بنتعرف فيها اليوم مستمعينا على عنوان، يعني عنوان أظن كلنا واجهنا، اللي هو تقبل الملاحظة. اليوم وين ما كنت أنت تشتغل أكيد بتوصلك ملاحظات إيجابية مرات سلبية، واحد لازم يعدل من نفسه، لازم يطور من نفسه في بعض الأحيان وفي بعض الأمور، فشيء طبيعي إن الإنسان توصله ملاحظات تكون تعدل شوية وتطور من مهاراته. فاليوم أنت مستمعنا، هل تتقبل هذه الملاحظات بشكل سريع؟ هل تواجه صعوبة في أنك تتقبل ملاحظات كانها توصلك من مديرك أو حتى من زملاء العمل؟ فخبرنا شو هي ردة فعلك يوم حد يقدم لك ملاحظة في شغلك في الدوام على 4477 رسالة نصية. نحن اليوم نبغى نسمع آراءكم في هذا الموضوع عشان يكون النقاش مثمر. وفي نهاية الساعة الثانية إن شاء الله بتكون ويانا ضيفتنا، وبتخبرنا أكثر وبتفيدنا في هالموضوع. اللي عنده مشكلة في أنه يتقبل الملاحظة، ترى في ناس يعرفون أن عندهم مشكلة في هالموضوع. أنا مثلا من نوع بقول هي عندي مشكلة أن حد يعطيني ملاحظة ما أقدر أتقبلها، تشوف أنه لا كأنه شخص يهين أو يسيء لي. فأنت اليوم مستمعنا إذا تبغى تطور من عمرك وتتغلب على هذه النقطة، اليوم نتكلم عن شو هي الأشياء اللي بتساعدك إن شاء الله في هذا الموضوع. شقايل تقدر أن أنت تتغلب على هالموضوع وتتقبل الملاحظة بصدر رحب مثل ما يقولون. يمكن شيء ملاحظات تكون أو أسلوبها يكون خاطئ بعد، فبنرمس من ناحية الإدارة. كمدير أنت شقايل تقدر تعطي ملاحظات لكن تكون أو يكون الأسلوب مناسب، وغيرها أكثر من المواضيع. مستمعينا شوي نخبركم عن القمة العالمية للحكومات، هي انطلقت أمس، كان اليوم الصفر، أما اليوم هو اليوم الأول، وأعمال اليوم الأول للقمة بدأت تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، مستمرين لين الجمعة 14 فبراير. هذا في دبي مستمعينا، مشاركة دولية قياسية، رؤساء دول، حكومة، منظمات دولية إقليمية، مؤسسات عالمية، غير عن بعد نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين. اليوم الأول بتكون شيء فيه جلسات تتكلم عن أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية. أذكر بعضها: جلسة الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني من العناوين المهمة اليوم، أكيد وايد أمور بتتغير فالحكومات خاصة ويا تواجد الذكاء الاصطناعي. بعد من الأمور جلسة المستقبل اللي نستشرفها، هاي واحدة من الجلسات وبيشارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات. بعد من الجلسات المختلفة مستمعينا بتكون عندنا يعني من الأجندة جلسة بعنوان هل يمكن أن نبتكر عالم أكثر ترابطا، بعد منها وغيرها أكثر مستمعينا. نحن هذه بس بعضها حبينا نخبركم عنها أكثر. أكيد إذا بعد شيء أخبار عن هالموضوع وعن القمة العالمية للحكومات وغيرها أول بأول بنخبركم عنها خلال هذا الأسبوع. ولا تنسون تتابعون بعد علوم البلاد في بداية كل ساعة، يعطونكم كل العلوم عن الأشياء اللي بتكون إن شاء الله في القمة، وتكون شيء لقاءات مباشرة نخبركم عنها. لا تنسون مستمعينا تواصلوا يانا على 4477 على الرسائل النصية. من أطلع فاصل وردي لكم مكملين وياكم، ترايونا.
عيال البلاد.
الأولى منكم وفيكم.
مرحبا العياشرة يا مينيش يا صوت بالحياة
هيس قاعي لعيني
شلاتنا.
الجود والعشرة وحسن الطيبة، الجود والعشرة وحسن الطيبة،
الجود والعشرة وحسن الطيبة، الجود والعشرة وحسن الطيبة،
معروضنا الشعبي على ترتيبة، معروضنا الشعبي على
ترتيبة، معروضنا الشعبي على ترتيبة، معروضنا الشعبي على ترتيبة،
نحيي رسوما والكرم نسميبة، نحيي رسوما والكرم
نسميبة، نحيي رسوما والكرم نسميبة، نحيي رسوما والكرم
نسميبة، أصل ما صلف الطفل والشيبة، أصل ما صلف الطفل والشيبة،
أصلا وما
شلاتنا. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا يا مرحبا بكم وسهلا في هذه الفقرة نتعرف وياكم على هاكاثون الإمارات 2025، وبتكون ويانا مديرة مشروع هاكاثون الإمارات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الأستاذة أمل إسماعيل. يا مرحبا بك وسهلا. أرد أن نتواصل وضيفتنا مستمعين، يمكن شيء خلل تقني، لكن ذكركم بعد أنتوا كان حابين تواصلون ويانا على 4477 رسالة نصية وتخبرونا إذا تعرفون عن هاكاثون الإمارات 2025 اليوم نتعرف عليه شو الهدف منه. حاليا هم مستمعين في النسخة الثامنة من هذا الهاكاثون، شقايل بيحول الأفكار خاصة الأفكار اللي فازت في الهاكاثون لمشاريع ناجحة، فهذا إن شاء الله اللي بنعرفه أكثر وضيفتنا. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أمل.
مرحبا فيكم، سامعيكم.
وعليكم السلام والرحمة، حياك الله ونشكرك على تواجدك ويانا اليوم في الحلقة.
الله يخليكم معانا القناة الأولى.
أستاذ يمكن شوي يقطع الصوت، بس حابين نتكلم في هذه الفقرة عن هاكاثون الإمارات 2025 نعرف مستمعين عليه، لو تعطينا نبذة في البداية عن الهاكاثون وشو الهدف منه.
أوكي، هاكاثون الإمارات هي مبادرة ابتكارية تنافسية يتم تنظيمها من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات على مستوى دولة الإمارات في كل إمارة على مدى 3 أيام. الهدف منها هي نشر ثقافة التحول الرقمي والابتكار والإبداع في الحلول اللي تنعرض تطرح للتكديات الحكومية.
نعم.
وتشجيع الطلبة اللي هم الطلبة والمجتمع المفكرين عندنا ورواد الأعمال والموظفين الحكوميين على طرح أفكار ابتكارية.
نعم. اليوم أستاذة نوصل إحنا في النسخة الثامنة، شوي محاور هذه النسخة من هاكاثون الإمارات على شو يركز بالضبط؟
الهاكاثون هو هاي السنة يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحن الإمارات 2031 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 وبعد الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030 برنامج تصدير البيروقراطية. فهل بوجود هاي الاستراتيجيات نحن شفنا أن هاكاثون الإمارات لازم نعززها من خلال محاور معينة. فاليوم نحن عندنا في هاكاثون الإمارات ياسين نطرح محور ريادة الذكاء الاصطناعي، مستقبل المرونة السيبرانية، مصمم بشكل مستدام، وتصوير البيروقراطية. في كل محور من المحاور عندنا تحديات مخصصة تم تطويرها وطرحها من قبل الجهات الحكومية عندنا من في دولة الإمارات.
أستاذة بيتم تحويل الأفكار الفائزة في الهاكاثون لمشاريع ناجحة، ممكن تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع؟
في خلال فترة الهاكاثون يعني نحن ياسين نطور البرنامج الهاكاثون لنسخة الثامنة، شفنا أن نحن لازم نعزز على موضوع التنافس بين الأفكار اللي تطلع من الهاكاثون، وبعد نحاول على العمل على تطوير مسار مخصص لريادة الأعمال بحيث أن اليوم نساعد على صاحب الفكرة أنه يقدر في المستقبل يقدر يتوجه للاحتضان لبرامج الاحتضان ويطبق مشروعه في المستقبل إن شاء الله. فكان من ضمن البرنامج التطويري حي السنة لبرنامج اللي يطلع في الهاكاثون أنه بيتم فيه تخصيص مدة معينة، مدة زمنية، برنامجين بينعرض. أول برنامج بيكون لكافة المشاركين أو أصحاب الأفكار متأهلة في الهاكاثون على مدى شهر رمضان إن شاء الله. بيكون في جلسات توجيهية وتدريبية من برنامج من قبل الخبراء والمختصين والمدربين في برنامج الهاكاثون, وبعديها بعد ما يتم تقييمهم وإعلان الفائزين بيتم عرض برنامج دعم مكثف للفائزين من الهاكاثون, بحيث نضمن أن الأفكار اللي تطلع تكون على مستوى أعلى وتكون على مستوى يناسب أنهم يدخلون برامج احتضان ومسرعات.
جميل, يعني بيتم دعمهم من البداية, شيء وايد جميل صراحة أستاذ أمل. اليوم اللي مهتم في هالموضوع شقاي اللي يقدر يشارك وكيف بيتم تدريب المشاركين مثل ما ذكرتي؟
أوكي, نحن حاليا اللي التسجيل في المشاركه في الهاكاثون عن طريق الموقع الالكتروني hackathon.ae, فبمجرد انه هو ما يزور الموقع وعن طريق استخدام اليو اي باس يسجل في الموقع ويدخل بياناته يكون عندنا موجود في المنصه منصه الهاكاثون كمسجل. بعد ما يسجل نفسه كتشالنج سولفر اللي هو يعني الشخص اللي يقدم على حل, يتم ممكن يزورنا على أرض الواقع في الهاكاثونات اللي بتقام في كل إمارة. عندنا هاكاثون أبوظبي, وعندنا بعدين من بكرة بيكون عندنا هاكاثون إمارة الشارجة وعجمان, وبعديها بيكون هاكاثون في إمارة أم القيوين, وبعديها الفجيرة, وثم في الأخير بيكون في إمارة دبي. يتوجه للوكيشن الهاكاثون نفسه, وهناك في عندنا برنامج تدريبي على مدى 3 أيام. اليوم الأول يكون مساعدة الشخص في العصف الذهني والتفكير التصميمي للخروج إلى حل مبسط وبسيط, فكرة بطيء يعني مبدئية للتحدي المعروض في الهاكاثون. بعدها على اليوم الثاني يتم مساعدة مع المختصين لتصميم الفكرة والبناءها بحيث أنها تكون مناسبة للاستعراض على المحكمين والخبراء في اليوم الثالث.
جميل, يعني من أهم الأمور اللي عندنا تكون في البلاد خاصة في هذه الفترة أستاذة, النسخة هذه 3 أشهر من فبراير يعني لين أبريل, فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ولكل المشاركين إن شاء الله بعد في هذا الهاكاثون
إن شاء الله. ونحن من خلال منصتكم حابين نشجع كل حد عنده فكرة أنه يشارك ويانا في هاكاثون الإمارات ويستفيد من الفرصة أنه يستكشف كيف ممكن يحول فكرة البسيطة المبدئية عنده إلى فكرة قابلة للتطبيق بإذن الله.
بإذن الله, يعني صح فرصة مهمة لأنه مو بس تقديم أفكار لكن بيتم تحويلها أيضا لمشاريع ناجحة. شكرا لك أستاذة أمل على مداخلتك ويانا اليوم, ما قصرتي وكل التوفيق لكم في الهاكاثون.
العفو, حياك الله.
الله يحفظك, مع السلامة. مستمعينا, كانت يانا الأستاذة أمل إسماعيل مديرة مشروع هاكاثون الإمارات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية, هاكاثون الإمارات 2025 في النسخة 8 هذه السنة. مثل ما قلنا يعني شيء جميل أنه بتتحول ويتم دعم هذه الأفكار المبتكرة الفائزة في الهاكاثون لمشاريع ناجحة, اتفاقات وحضنات الأعمال في الإمارات كلها. ترى رد نوه الهاكاثون في كل الإمارات مو بس في إمارة واحدة, يتم تطوير الأفكار لمشاريع صالحة أنها تطبق بشكل عملي حتى في الأسواق المحلية, فهذا يدعم نمو هذه المشاريع الناشئة اللي تكون مركزة على الابتكار. كل التوفيق لكم, بيوصلون مثل ما قالت الأستاذة للشارجة وعيمان, عقبهم قيوين والفجيرة ودبي, هم بادين من فبراير لين أبريل إن شاء الله مستمرين. كل التوفيق لكم, بنطلع فاصل ورادي لكم ومكملين معكم, ترايونا.
عيال البلاد الأولى 107.4.
يا رحمن يا رحيم,
اليوم مر علي دونا يبرهن بالسلام بالسلام الطالب يا رشيد, ولا هو وايد أنا اليوم جايب ولا هو وايد
الأولى إماراتية تراثية وطنية. من هنا وهناك
بينت الأبحاث أن الإنسان يقدر يركض بسرعة توصل إلى 65 كيلومتر في الساعة, ومن الممكن للرياضي الأولمبي توصل سرعتها في الركض إلى 35 كيلومتر في الساعة.
من هنا وهناك.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو راماني.
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفى،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصلها معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع، للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع. الصغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع، إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. أنت القمر والشمس ولا حداهم، أنت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. والأتقياء موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
قصيد فزاع.
Yeah.
الأولى منكم وفيكم.
يا ويل قلب الرايح
رايح
لما عنه منشوب
منشوب
شروى السجيم الطايح
طايح
يا عدة أهليهم يا ذعذاع الروايح ما به واقعون يتدعيهم طرايح روس الجميل السوء خبرين هن فرايح يوم الذياد يسعون
أنا يا ولودي ويتخالي بتالي بوش قصر خطاها وتهري عليها حاجي أنا ورد تذكر خوض علي لها مخروش وامي وتبغي تبسوي بعد العطاش
يا هفوب باتت تمادي
تمادي
من مغيب وجان حسهيلي
سهيلي
يوم طاح الطل والنادي والملاهية مذاهيلي
شعارنا ونهجنا في إذاعة الأولى إماراتي تراثي وطني وإن الله راد بنتم مكملين على نفس الدرب.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
مستمعينا حياكم الله من جديد. نتكلم شوي عن منتدى القيادات العربية الشابة اللي كان ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025 أمس. خلال هذا المنتدى اللي تكلمنا عنه خاصة في بداية حلقتنا أمس مستمعينا، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل الله يحفظه، شهد جانب من أعمال هذا المنتدى ضمن فعاليات اليوم التمهيدي، والتقى سموه بأعضاء مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعدد من المسؤولين المتحدثين اللي مشاركين في هذا المنتدى اللي يستضيف شخصيات وخبرات عربية مهمة في مجال إعداد الشباب العربي قياديا اقتصاديا دبلوماسيا ومعرفيا، غير عن أسامي عربية طلعت عالميا في مجالات ريادة الأعمال والإبداع الرياضي والثقافة والفنون، قدموا كلمات مهمة وشاركوا في جلسات حوارية متنوعة. المنتدى يستضيف أزيد عن 200 شاب وشابة من العالم العربي كله من أعضاء مبادرة القيادات العربية الشابة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، يعني تقريبا من 20 سنة. فعن هذا الموضوع تكلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، وأكد أن الشباب هم اللي يصممون مستقبلهم ويصنعونه، والطاقات الشبابية العربية كثيرة وجدير بالثقة والمسؤولية وقادرة حال دعمها ببرامج التمكين وبناء القدرات وصناعة الفرص وتمويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة على أنها تكون القيادات المستقبلية الأكفأ لمسارات التنمية العربية الشاملة والمثمرة اقتصاديا واجتماعيا. سموه قال دعم الشباب وتمكينهم أولوية بالنسبة لنا، وهذا اللي تحرص عليه مبادرة القيادات العربية الشابة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من تقريبا 2 عقدين من الزمن، لإعداد جيل من القيادات الشبابية المؤهلة بالمعارف والخبرات والمهارات المطلوبة لتحقيق التطلعات والطموحات وريادة المستقبل. بعد سموه كمل قال عندنا ثقة مطلقة بإمكانات الشباب العربي وقدرتهم على المساهمة الإيجابية في تطوير الرؤى الاستراتيجية الفاعلة وتصميم السياسات الحكومية المؤثرة ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمجتمعاتهم وأوطانهم وللعالم. فيعني لو نتكلم عن أعمال المنتدى مستمعينا، هي انطلقت بكلمة رئيسية كانت من خلفان يمع بالهول رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، واللي أكد فيها أن الشباب العربي هو اليوم اللي يمكن المجتمعات العربية يكون عنده هذه المهارات المتقدمة التخصصية يتقن للغة العصر اللي هي التكنولوجيا، ويوظفه للتحول الرقمي والابتكار التقني كمنصات الذكاء الاستراتيجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. كل هذا يستخدمه في يعني أنه يفعل كل الإمكانات في بناء المستقبل. فكان يعني دور وايد كبير مستمعينا في خلال أعمال هذا المنتدى. أما لو نتكلم بعد عن بعض الأخبار الثانية مستمعينا، نرمس شوي عن رئيس الدولة وخلال هذه القمة مستمعينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، رحبوا بضيوف بلادنا المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2025 اليوم في تنطلق في يومها الأول تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، ومثل ما قلنا مستمرين لثلاث أيام إن شاء الله. وفي بداية الحلقة ذكرنا أن المشاركة قياسية في هذه السنة، أزيد عن 30 رئيس دولة وحكومة، 140 حكومة، أزيد عن 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، غير عن نخبة من قادة الفكر والخبر العالميين بحضور أزيد عن 6000 مشارك. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه حرص وأكد على دور بلادنا اليوم على تعزيز دورها الفعال في دعم التعاون الدولي لخدمة الأهداف التنموية لكل المجتمعات في العالم. سموه قال نحن نرحب بقادة الدول وحكوماتها ضيوف دولة الإمارات اللي تجمع العالم مرة ثانية من خلال القمة العالمية للحكومات للحوار وتشارك الرؤى والأفكار في وقت استوت فيه البشرية في أمس الحاجة لتكاتف الجهود وتكاملها لمواجهة التحديات الكبيرة اللي لا يمكن التعامل وياها إلا من خلال جهود عالمية مشتركة. كمل سموه كلامه قال في ظل ترابط العالم ما في حد بيكون بمنأى عن التأثر بالتحولات التاريخية اللي يشهدها، وهذه تطلب تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لاستثمار هذه التحولات في تحقيق تنمية مستدامة ومتساوية للكل. عن هذا الموضوع بعد تكلم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه، وقال التغيرات اللي نشهدها في هذه الحقبة العالمية مختلفة وسريعة وشاملة، والحاجة لجاهزية الحكومات واستباقيتها وقدرتها على أنها تعرف أدوارها وتتكيف في هذه الأدوار تتزايد، وهو النهج اللي تقود القمة العالمية للحكومات. سموه قال من خلال حوارات عالمية جامعة وشاملة تواكب التغيرات، العالم يتشارك لاستشراف مستقبله واستكشاف تحديات وفرص هذا المستقبل وتوطيد شراكات دولية قوية تقدر أنها تعظم وتعمم الاستفادة من هذه التحولات للكل. كتب سموه على منصة أكس نرحب بضيوف القمة العالمية للحكومات بمشاركة دولية قياسية عبر حضور أكثر عن 30 رئيس دولة، 140 وفد حكومي تضم 400 وزير بيتفاعلون ويا رؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية في أكثر عن 200 جلسة في كل القطاعات المستقبلية. الهدف واضح، تعزيز التعاون العالمي وبناء الخبرات وتطوير العلاقات واستلهام التجارب لتحسين حياة المجتمعات. أهلا بحكومات العالم في دبي والإمارات. بنكمل وياكم مستمعينا أخبارنا الثانية إن شاء الله وفقراتنا من عقب هذا الفاصل في ساعتنا الثانية، تريونا.
عيال البلاد
107.4
أنا أقول قلبي شكاية زين هم، لا نوم لا راحة بالأيام، من كاني والله أهم، عيد النظر في اللي ترجاك وده تراه يعيش يم، ما دمت حي وسط دنيار.
يا سيف رزيت الشراع ودومه، تتسيه من يوشه الآخر دومه، عييت ما رمت الثجين تشله، تسيه من يوشه والآخر
جلو بقلبي لو حراني يدور حوش وقت الهداد وخطى الصيد ما حاش نافذ تالي الليل من مرقدي مدهوش في فارق نومي مع فراشي
جديمنا
بيتم جديدنا.
أنا ما أقدر أسيل الودي هذه، دور بدالي أنت، يبالي 8 ساعات ما روم اتحمل ملل.
شاور امي وانا حاضر.
يا سهيل
الأول نحن نطورج برشابنا شهر وما يانا ملل، والحين كم من ساعة مبرايم تقهرهن، نحن نشلها ونا وطارق وتغرودة وسوالف وعندك ودونك وينطوي الدرب. طي الحين انت في موتر مساير شابك بيغلبك تقصر الدوب الراديو عندك.
قصر الدوب
يا فريد اللون والوجه المليح، يا بهات الدار يا سيد الملاح.
أحبك يا نظر عيني يا غناتي، وأحب الأرض اللي تمشي عليها.
رحمك الله المظنون دخيله عندك يا غنعتي.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل. منكم وفيكم.
سرايا يوم خالين الملارق ودي ما تلذ بعيني غضايا، ليل هم وسم وصد ودي يا قمر شوال في الغاية. انت عيدي لي بكس عودي، انت يلي ينافل الهاية في الارام وجملة الخودي. سجودي صح في الآية كان لك بعد الله سجودي، انت لي في الشعر معناية فيك اردد كل من جودي. لو ما صرح باسمك كفاية عود موزن هبه النودي، يا فريد الحسن الحماية فيك والناموس والزودي. خلي حالي يا عضايا نوع ضيج وجوي هودي ان سمحت بوصلك منايا وان منعت وبقبض حدودي بان حبي عندك دعايا لا وعد ثابت ولا عهودي عنجي المهر المغذايا يا على تعمى عين الحسودي
بيتم يديدنا
كلنا طاعات الرحمن
107.4.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد وصلنا إليه.
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
خطة مستدامة طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تنتقل بها دبي في مجال الطاقة المستدامة لمرحلة جديدة حسب استراتيجية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه. هذه الخطة الطموحة توصل دبي والإمارات لخطوات كبيرة من الإنجاز في مجال الاستدامة وتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني. قطعت دبي مرحلة طويلة لإدخال الطاقة الكهربائية وإنارة الإمارة بدأت من سنة 1959 يوم أصدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه قرار باستحداث شركة كهرباء دبي، واستمرت هذه الرحلة لتم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويسلمه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وليمثل واحد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم ورمز لريادة الإمارات في مجال الاستدامة. فمن بدايات شركة دبي للكهرباء توصل الإمارات اليوم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المجمع، وباكتمال مرحلته السادسة بيكون قادر على توفير الطاقة النظيفة لقرب 540 ألف بيت في دبي وتقليل الانبعاثات الكربونية لقرب 2.3 مليون طن. هذا المجمع شاهد حي على التزام البلاد بتبني الحلول المستدامة واستشراف المستقبل، ونجاحه يعكس رؤية الإمارات الطموحة أنها تكون رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة. وكل ما تطور هذا المشروع تقترب دبي كل يوم من تحقيق أهدافها إنها تكون مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة.
علوم اللحى الغانمة.
الساعة 2 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر، والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايو اللي هو قبل العصر وعقب القايلة. بلادنا قبل كل شيء، وبنعلم عيالنا أنها قبل كل شيء، ودامنا حيين ما بنرد عن خدمتها.
الأولى.
وزايد قدوتي زايد وزايد مني زهيها بلاده شانها عالي بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4
تغادر اسيا وطننا غصن كفر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها. سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية الاتحاد تعاند الشمس وتجاذبها.
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحن ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام. هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد. نذكركم التسجيل لبطولة فزاعل اليولة برنامج الميدان الحول بدأ. كان تشوف عمرك فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 0565251666 0565251666. بطولة فزاعل اليولة برنامج الميدان نحن تكلمنا فيه خلال الأسابيع اللي طافت ومن بداية هذه البطولة في هذا الموسم. الحلقة الأخيرة كانت الجمعة اللي طافت، حلقة أمس استضافنا فيها فارس الميدان وبطل الميدان لهذه السنة زايد المري من دبي. إن شاء الله مستمعينا أتمنى التوفيق لكل اللي بيشاركنا إن شاء الله في الميدان في هذه السنة في الدورة الجديدة لهذه البطولة. في هذه الفقرة حابين نرمس شوي ويعني نذكر بعض التفاصيل عن فعاليات اليوم المفتوح اللي تنظمها الجامعات لطلبة 11 وصف 12. بعض المعايير الأساسية المهمة اللي حددوها مرشدين أكاديميين ثمان تخصصات تجذب أغلب الطلبة، وقالوا فيها ثلاث معايير أساسية لازم تراعيها يوم بتختار التخصص، خاصة عقب ما حين تجدد نظام القبول الجامعي شلة وايد من التحديات. فهالشي يساعد الطلبة اليوم منهم يدخلون التخصصات اللي هم يبونها. عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة بالمناسبة 123 مؤسسة وأزيد عن 1500 برنامج أكاديمي عندنا. إنزين، نحن لو نتكلم عن المرشدين الأكاديميين نخبركم شوي عن آرائهم خاصة خلال الفعاليات اليوم المفتوح اللي تنظمها الجامعات، وهم شافوا شو هي اللي كانت مطلوبة أكثر من الطلبة، منها الإدارة وتطوير الأعمال، الهندسة، تخصصات الطاقة المتجددة، البرمجة وعلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والقانون، وبعد في تخصصات الرعاية الطبية. قالوا عيال البلاد من الطلبة يميلون لأربع تخصصات تشمل إدارة الأعمال والطاقة المتجددة والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. أما في منهم باجي الطلبة مهتمين في بعض التخصصات اللي تكون تخصصات الهندسة التقليدية والتخصصات الطبية، تخصصات البرمجة وعلوم الكمبيوتر والأمن السبراني. وشيء من الشباب يحبون التخصصات الهندسية مقارنة بالحريم اللي يعني يفضلون التخصصات الطبية أكثر. وذكروا على أهمية تركيز الطلبة اللي توهم الحين بيتخرجون في من المرحلة الثانوية أنهم يختارون الاختيار المناسب للتخصصات الجامعية، لأن هذا بيخليكم تجهزون من وقت تختارون التخصص الجامعي اللي يناسب مهاراتكم واللي يناسب حتى متطلبات سوق العمل خلال السنوات الجاية إن شاء الله. فلازم تتعرفون على المعايير اللي قبل ما تختارون البرنامج الأكاديمي اللي يناسبكم وقبل ما تتخذون القرار. ومنها تتعرف على قدراتك أنت كطالب، تحدد شو نقاط قوتك وشو نقاط ضعفك، شو ميولك العلمي. نقطة وايد مهمة بعد، إيش كثر سوق العمل يحتاج لهذا التخصص في المستقبل، شو طبيعة هذا العمل عشان أنت تضمن أن فرص العمل تكون موجودة عقب ما تتخرج، خاصة بعد الكلفة المالية دراسة التخصص، تلايم ظروف الأسرة الاقتصادية ولا لا، عشان أنت تضمن أنك أنت بتدخل جامعة بتستمر في الدراسة ما بتوقف بس بسبب الأمور، بسبب يعني أمور تكون مادية. أما عن التربويين والإداريين في مدارس حكومية وخاصة، اتكلموا بعد عن هذا الموضوع وقالوا أن الإرشاد الأكاديمي له دور وايد مهم في أنه يساعد الطلبة يختارون الجامعة. رحلة اكتشاف الذات والاكتشاف الوظيفي، وأنهم يعطون الطلبة الثقة اللازمة والوضوح اللي بيخليهم صدق ياخذون قرارات تكون مدروسة بخصوص مستقبلهم. قالوا أن المرشدين الأكاديميين يخططون لمستقبل الطالب على 4 خطوات. أول شيء استكشاف الاهتمامات، في شو هو مهتم أكثر شيء، تحديد نقاط القوة، تحسين الصفات الشخصية، وتطوير المهارات والإمكانات. وبعد تكلموا بعض مسؤولي التسويق والإرشاد في الجامعات نفسهم، قالوا أن الإرشاد الجامعي يضمن استكشاف برامج أكاديمية متنوعة واستكشاف الخيارات الجامعية المختلفة والإعداد للاختبارات المعيارية، غير عن أنه يعطي الدعم فيما يختص بطلبات الالتحاق في الجامعة. يدعم المرشد الأكاديمي الطالب في أنه يتعرف على الوظائف المطلوبة في المستقبل. أنت كيف بتصير تسأل وبتعرف شو الوظائف اللي بتكون موجودة في المستقبل؟ فصراحة بعض يعني الجامعات مهتمة وايد في هالموضوع، تكون عندها إرشاد أكاديمي يضمن لك ويعطيك النصيحة. بعد يخبرونك عن فرص المنح اللي موجودة عندهم، فيكون تواصل ويا أساتذة البرنامج الأكاديمي، الخريجين، الطلبة اللي يدرسون، عشان تكون الصورة واضحة قدام الطالب. فهذه من بعض الأمور اللي احنا حابين نتكلم عنها، وشوية يعني نعطي مثلا نصيحة لخاصة خريجي الثانوية العامة لهذه السنة، وكل التوفيق لكم في اختيار الجامعة وفي اختيار التخصص إن شاء الله اللي يناسبكم واللي يخدم بلادكم في المستقبل. خبرناكم حتى عن أبرز التخصصات اللي نشوفها حاليا يطلبونها أكثر الطلبة، وتكون تخصصات موجودة في حاليا وفي المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله اللي بتحتاجها بلادنا. ونكمل وياكم مستمعينا في فقرة صورة من حدث من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
شلاتنا على الأولى.
من بدأ دارنا.
مدري يلا أيام تاخذني إليهم أوجيهم قبل لحظي يمر خايفا من السفر والله عليهم وقلبي المشتاق في الداخل جمر ليقول إني أنا مهتم فيهم قل لها سنيني فداهم والعمر كيف مغليهم وأنا كلي أبيهم ما أدرى وحول سهر عمري سمر كل هالعالم عسى ربي يهديهم على الخطأ أغلب عربنا تستمر كيف تتبع شخص ما عمرها عليهم يسكنون الأرض يبغون القمر هذا لو أنه سمع مرة حكيهم كان ما أغلاني وحظي الغمر القصايد كل أبوها تحتويهم اسألوا عني جواهر والزمر كلها شعاري شعورا تعتنيهم جعلها فدوى شفايفها الحمر قلت بيهم قلت بيهم قلت بيهم والحسد قلنا له أرجوك انثمر عبد الله بن قصير الدرعي
من بدع دارنا الأولى 107.4 الأولى منكم وفيكم.
ساهم التعاون اللي يجمع الفنان جابر جاسم بالشاعر عتيج بالروضة في تقديم صورة للأغنية الإماراتية اللي تجمع ما بين المفردات المعبرة واللحن المتناغم والأداء الغنائي القوي والمرهف اللي ميز صوت جابر جاسم. عرف جابر جاسم كيف يترجم كلمات الشاعر عتيج بالروضة الملقب بشاعر الجمال لألحان التمباجية في الذاكرة، منها قصيدة زارني بعد العصر اللي كانت بأسلوب قصصي مميز شجع جابر جاسم على تلحينها وغناها. وأثمر هذا التعاون عن تلحين جابر جاسم لوايد من القصايد الثانية، شرات للقصر وسط الحشاباني، وآه من يوف تعلل بالصبر، وراعي الدوج الخضر، ويلي أنت غالي، وذابي الجمري فوادي، ويا عين هلي.
يا عين هلي معيتك يا عين على حبيب الهوى سالي عقب المحبة والواصل لوين ينسى زمان عندنا غالي ينسى زمان عندنا غالي ينسى زمان عندنا غالي
على الطرب.
وبهذا التعاون المميز ما بين جابر جاسم والشاعر عتيج بالروضة الظاهري يتم على جمال الكلمة ويعذوبة الصوت وقوة اللحن، وبكذا شكلوا ثنائية فنية إماراتية مميزة بعدها حاضرة وباجية في الذاكرة، وكل ما سمعناها نعيد نكتشف جمالها وروعة كلماتها.
أهل الطرب.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
صورة اليوم مستمعينا إشارة لثنائية النجاح اللي قدروا قادة البلاد أنهم يوازنون بينهم من بداية التأسيس، وهذا اقتداء بالآباء المؤسسين والانطلاق منهم في متابعة العمل الوطني الهادف لدعم الاستقرار الوطني وتمكين العنصر البشري الإماراتي الأصيل. فالإيجابية والأبوة اللي رافجت مسيرة آبائنا المؤسسين انطلقت من الإيمان بالشعب الإماراتي ويقين أن أكرامهم بيرد بالخير عليهم وعلى البلاد. الإيجابية اللي آمن بها بنا المؤسس حطت دعايم منهجية إماراتية إدارية أبوية حافظت على المجتمع الإماراتي الأسري المتلاحم. اليوم بنرمس عن مقولة الشيخ زايد رحمة الله عليه يوم قال: في فرق بين الدلع والواجب، ما حد يبخل على عياله. هذه المقولة المختصرة بعدد حروفها حطت منهجية التراحم الإماراتية، وللأمانة يمكن نحن في هذه الفقرة ننطلق منها لوصف ما تمتعت به صفحات التاريخ الإماراتي من صور مشرقة تحلت بالعطاء والتلاحم، لكن ما بنقدر نحصر. الالتفات القيادي والأهلي كان من زمان يصدم المراقبين، فهذه الجملة كانت في نص السبعينات رد على كلام صحفي أجنبي قال للشيخ زايد رحمة الله عليه: يا شيخ أنت تدلع شعبك، كل شيء ببلاش، تعليم وصحة وخدمات. كان رد رحمة الله عليه قال: أنت عندك أولاد تصرف عليهم لما يخلصون دراسة وتأمن الحياة زين لهم؟ قال له: نعم. فيكون الرد: عشان شي في فرق بين الدلع والواجب، ما حد يبخل على عياله. التشبيه اللي يقدمه الشيخ زايد رحمة الله عليه يدل على مدى الحب اللي عنده لشعبه، هو حطنا كلنا في مكانة عياله، فعشان كذا صدق استحق لقب الأب، وأكد أنه بيقدم كل ما يلزم لعيال شعبه، وهو على يقين أن هذا بيعطيهم الدافع للنجاح والتطور. والحمد لله النتائج اللي محققها، التطور اللي تم تنفيذه والدرجة اللي استحقتها بلادنا بفضل تضافر جهود القيادة ويا الأبناء تثبت صحة راي أبو الإمارات ومؤسس الاتحاد. وهذا ما ذكر به رئيس الدولة الله يحفظه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في قمة الحكومات في سنة من السنين، عقب ما ذكر بعض من عيال البلاد المنجزين المتفوقين في القطاعات المختلفة. سموه قال ذاك اليوم: هذه العينات اللي ذكرناها نموذج وقدوة حسنة لأولادنا وبناتنا، وهذه القيم والعادات والأخلاق والتفاني موجودة في كل مواطن وبيت وعائلة، وأقول لهم وباسم الحضور شكرا لهم. وهي أبلغ رد لذلك الصحفي اللي سأل الشيخ زايد: ليش تنفق على شعبك بهالشكل؟ وكمل سموه قال: ما دامت هذه النوعية من عيال البلاد وهذا الروح والتفاني موجود، مستقبلنا في هذه البلاد وبتوفيج الله بخير. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يأكد نجاح مساعي أبو الإمارات في نثر بذور الخير والعطاء، خاصة أنه يشوف بذورة استوت أشجار وطنية مثمرة. مستمعينا، مثل ما ذكرنا الحالة الخاصة لجمعة قادتنا بنا لها أساس متين وقوي، وفي المثال تأكيد ثاني على هذا الشيء. في هذا المثال مستمعينا، إذا حد أثنى عليك كان حد قريب منك أو ربيعك، تشوف أنه شيء تعاطف في الموضوع أو يمكن دبلوماسية، لكن إذا جت الشهادة من غريب فهني أنت حصلت الاعتراف. وهذا اللي سواه شيخ زايد رحمة الله عليه، حد من الكتاب كتاب في كتابه صقر الصحراء على لسان عقيد ممثل سياسي بريطاني عاش فترة طويلة في منطقتنا، وقال انصدمت دائما من الجموع اللي تتجمع حول الشيخ زايد وتحيط باحترام واهتمام، وهو شق الينابيع لزيادة الماء لري البساتين. كان الشيخ زايد يجسد القوة ويا مواطنينه من عرب البادية، كان يشاركهم حفر الأبار وإنشاء المباني وتحسين مياه الأفلاج، وليلس وياهم مشاركتهم الكاملة في معيشتهم وفي بساطتهم كرجل ديمقراطي ما يعرف الغطرسة والتكبر، وصنع خلال سنوات حكمة في العين شخصية القائد الوطني، بالإضافة لشخصية الشيخ الجبيلة المؤهل فعلا لتحمل مسؤوليات القيادة الضرورية. هذا العطاء مستمعينا أثمر، هذا التواضع أنتج، ونحن اليوم نشوف بلادنا تستقبل العالم باللي حققته وتحققه وتسجل كدولة حطت الأمان ومارسة الانفتاح وحفظة الحريات. هذا التعاطي الإيجابي ضرب جذوره في التاريخ الإماراتي بشكل عميق، وهذه ثماره وأوراقه فوق الأرض تدل على جمال هذا العطاء. فلي بداه الشيخ زايد رحمة الله عليه يكملون عياله، ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه تأكد هذا الشيء. الحكومة المتميزة تشوف أن كل مواطن ثروة وطنية، وبناء الدولة ما يعتمد على الحكومة بس، لكنه واجب على كل مواطن ومقيم في البلاد. وبعد قال سموه بعد أن استذكر مقولة الشيخ زايد رحمة الله عليه، الجيل الجديد لازم أنه يعرف إيش كثر قاس الجيل اللي قبله، لأن هذا يزيد صلابة وصبر وجهاد لمواصلة المسيرة اللي بداها الآباء والأجداد، وأن التماسك مجتمعنا هو ثروتنا الحقيقية ووسيلتنا لاستمرار مسيرة الازدهار. جهود وحرص أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه فإنه يحصل الموارد ويسخر المصادر المتاحة اللي تخدم الإنسان وحياته ما كانت على الفاضي، واللي حولنا الحين من إنجاز وإعمار وتطور هذه كلها نتائج لهذه الجهود وهذا النهج. بس لاحظوا مستمعينا شقايل يرمسون قادتنا، أخوي ربيعي معلمي، ما يستحون في الشكر والثناء في التكريم والإشارة لكل شخص معطاء مجتهد. بتعرفون هذه المقولة صنعت حدث، لكن حدث مستمر من خلال خلفاء هذا العطاء. ومثل ما قال صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، مجتمعنا متماسك بروح الاتحاد، والبيت إن شاء الله متوحد. هذه القيم وهذه العادات وهذه التقاليد وهذه الأخلاق وهذا التفاني موجود اليوم في كل مواطن، في كل بيت، في كل عائلة. وما دامت هذه الروح موجودة، ما دام هذا التفاني موجود، مستقبلنا إن شاء الله في هذه البلاد بتوفيق من الله بخير.
عيال البلاد.
منكم وفيكم.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا مهتوين الشعر عن الشعر ما غويت،
وجبال فكري تظل القافة بظلالها. بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها. بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها. ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها. والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها. يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يعاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصلا يشبه وصالها. أصد عنها وأدور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها. أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها. أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها. ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
سمعيني حياكم الله من جديد، وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، نتكلم فيها عن فقرة موظف سعيد. واليوم العنوان اللي بنختاره أتقبل الملاحظة. في هذه الفقرة مستمعينا دائما نتكلم عن مواضيع متنوعة توصلنا للسعادة الوظيفية، نحاول فيها نحن نقلل الصعوبات، نركز على الأشياء اللي تطور من مهاراتنا. تقبل الملاحظة من الأمور اللي يستصعبونها وايدين من الناس في مجال العمل. اليوم نتكلم عن الأسباب وعن الأمور اللي بتساعدنا شوية في هذا الموضوع. بتكون ويانا الأستاذة مريم المري، أخصائي رئيسي تطوير الموارد البشرية في إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة مريم.
مرحبا أختي، حياكم الله.
الله يحييك ونشكرك على تواجدك ويانا اليوم. أستاذة، من الأمور اللي أظن الكل يواجهها أن يتقبل أو يأخذ ملاحظات في مجال العمل. في البداية نذكر الأسباب، ليش في بعض الموظفين تكون عندهم حساسية في تقبل هذه الملاحظات؟
نبتدي أول شيء موضوع التقبل هذا يرجع لعدة أسباب. السبب الأول أنه في سوء فهم حاصل عند الموظف أنه العمل يعني بصورة مثالية، أنه هو يعتبر نفسه مثالي والعمل اللي يؤديه مثالي، فهو يصير عنده نوع من سوء الفهم، كأنه يوم تنتقد العمل أو يعني تقول لحسن شيء معين كأنك تنتقده شخصيا. فهني مفروض ينتبه لحقيقة أن هذا سوء فهم، وأن العمل ما يمثله شخصيا، هو صانع العمل. فهني يعني يكون في بينه وبين العمل مسافة، فطبيعي أنه يعطى ملاحظات عشان يطور هذا العمل. النقطة الثانية أن ممكن هذا الموظف عنده حكم سلبي على نفسه، أنه مثلا غير كافي، غير جيد، فاشل، يعني ملاحظات سلبية على نفسه في داخل أعماقه. فلما يحصل نوع من الملاحظات على العمل عشان يتحسن، يصير عنده استياء، لأنه يحس كأنه أنت تمن يعني كأنه تمن انتقاده. ولكن لو رد وراجع نفسه، في قول مأثور أن رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وإذا أهدى لك عيوب العمل معناته أنه القصد منه يعني التحسين والتطوير وليس التقليل من القيمة أو من العمل.
نعم، وهذا يمكن يوصلني للسؤال الثاني أستاذة. في بعض الملاحظات تكون في العمل بغرض أن الواحد ينمي من قدرات، يعني يطور من نفسه شوية، تكون في ملاحظات بناءة، لكن بعد تكون شيء ملاحظات سلبية، فأنا شغالة أعرف أفرق بينهم.
المفتاح للتفرقة بين الملاحظات السلبية أو الإيجابية هي المتلقي نفسه. يعني أنا اليوم موظف أو أنا واحد من أفراد هذا الفريق، كيف أنا أتلقى الملاحظات؟ هل أنا أخذها بشكل سلبي محبط، ولا أنا أنظر للجوانب اللي هي ممكن تكون فيها فرص للنمو والتطور؟ فمهم جدا أني أنا كمتلقي أتحلى بالإيجابية، أني أنا أسمح بأن أخذ الملاحظات وأتعامل معها بحيادية لشان أقدر أستفيد منها في التطوير.
نعم، اليوم يعني يوم نذكر هذه النقطة أستاذة، يمكن أذكر إذا مثلا كمدير أو كرئيس ممكن يوجه ملاحظات، حابنا يوجه ملاحظات بطريقة إيجابية، فشو كلمتك أنت بعد لهذا الجانب قبل أن نحن نوصل على الموظف شقاية اللي تقبل ملاحظاته، شو هي الطريقة كمدير نبتدي أو كرئيس عمل أو رئيس فريق، كيف هو يوجه الملاحظة بطريقة إيجابية؟
بالنسبة للمدير والرئيس، الموظف وايد يتأثر بهذا المدير أو الرئيس أو هذا اللي هو رئيس الفريق أو هذا القائد. فمهم جدا يكون في وعي المدير أهمية ثقافة الشكر لجهود الموظفين ولعملهم الجاد. فدائما لازم أول ما يستقبل عمل منه أنه يشكر أول شيء جهوده، يشكر الأشياء الحلوة اللي سواها في العمل وينبه عليها أن كذا وكذا كان مميز وكذا وكذا شغل يعني طيب. بعدين يفصل بين العمل وصانع العمل، أن هاي النقطة لو عدلناها شوي، يستخدم أسلوب الاقتراح أساس أنه يعطي فرصة أيضا للموظف أنه يشارك في العملية، عملية التطوير والتحسين ويعني رفع جودة العمل. فما يكون هو دوره أنه لا شل هاي وشل هاي، ويبتعد تماما عن انتقاد الشخص.
نعم،
أنه يعني دايما يشعره بالتقدير والشكر ويساعده في عملية التطوير، بس ما يأخذ عنه زمام الأمور، يعطيه فرصة أنه، لأن الموظف ممكن كمان ملاحظة يعني مثلا تطويرية أو مقترح تطويري من المدير على نقطة معينة يبا يحسن فيها، وأسلوب الحوار والعصف الذهني يخلي الموظف يحس أنه تعرفين يتحمس اختيامل، بحيث أنه يطلع أفكار أفضل من اللي حتى كان المدير بيطلعها،
يكون جزء من مشاركة القرار. يعني صح تفرق في أمور بسيطة، مثلا حد قال غير هالشيء، غير يعني يقول شو رأيك لو غيرنا مثلا هالنقطة. صح،
بالفعل.
خلنا نوصل لي حين الموظف أستاذة، قلنا في ملاحظات مرات تكون بناءة، ملاحظات سلبية نعتبرها فرصة أن نحن نتطور، لكن كيف أتغلب على شعور أني أنا ما أتقبل ملاحظات وما أتحسس منها؟
أيوة، أول شيء الموظف هو إنسان، وطبيعي الإنسان ممكن أحيانا لحدود عنده نقاط قوة وعنده فرص تحسين، عنده نقاط عمية ما يدري عنها مسكين، ممكن هي تكون سبب أنها تخرب عليه أحيانا في عمله. فأول شيء لازم الموظف يعترف أنه مش متقبل ومش متقبل هالملاحظات، يعني يعترف لنفسه ان انا مش راضي عن كذا وكذا. مهم جدا في مسيره العمل ان الموظف عنده دفتر وقلم يدون فيهم شو الشيء المتكرر في حياته الوظيفيه. انه مثلا النقد في موضوع شو بالضبط في عمله، مثلا يسوي خرائط ذهنيه للمواقف اللي صارت على اساس يتحلى بنوع من الابداع في ملاحظه شو النمط المتكرر في يعني الاشياء اللي تزعله. أنا مثلا يكتب يفضفض يعني في الدفتر هذا يعبر عن زعله مثلا، أساس أنه ما يكون ميمع الشحنات اللي هي العاطفية ما الزعل، زعل على زعل بعدين يصير انفجار مثلا، أو أنه مثلا الموظف يحبط تماما ما يقدر يعطي. فمهم جدا أنه هو يبتدي يعني يدون كنوع من التطوير الشخصي لنفسه، شيء خاص فيه هو.
حلو.
الشيء الثاني أنه مهم جدا ينتبه ويراقب ذاته، ينتبه شو الموضوع اللي يوم ينطرع في التطوير العمل هو ما يكون نفسه، هو يكون واحد ثاني، يكون مثلا متحسس او متضايق. يراقب نفسه، ينتبه هو شو ردات فعله في هاي اللحظات، ويعترف، يعترف انا عندي كذا الموضوع الفلاني، انا ما ادري ايش، انا هني يبند السيستم عندي يطفي. فيوم بيبتدي ينتبه مع الوقت بيصير عنده نوع من الاريحيه اكبر، لانه يتعامل مع نفسه كانه يعني كان يوم يشوف مثلا، خلنا نضرب عليها مثال، ان مثلا شخص يشوف مباراه مثلا، اللي في المباراه يلعب في المباراه، الشخصيات اللي يلعبون في المباراه اذا مشنا نشوفها مثلا من التلفزيون او مثلا من نادي مثلا، اللي المشاهد المراقب يعرف ينتبه انه بيصير شيء بيصير شيء، او لازم يسوي شيء اللاعب الفلاني لازم يسوي شيء. بس يوم انت تكون انت اللاعب في نفس المباراة هاي كلاعب كشخصية تلعب في الكرة، ما تكون شايف كل هالتفاصيل، فيستخدم أسلوب يرجع يشوف يراقب نفسه شو اللي صار يعني عقب ما تصير المواقف مثلا اللي مرت عليه، شو أكثر مواقف متكررة ويتحسس فيها، شو كان سبب التحسس مثلا. يبتدي هو يدون هني، بيبتدي يتطور لأنه بيبتدي يصير عنده تقبل أكبر، كان يعطي نفسه فرصة أنه ينتبه لنفسه بحياد، فيعرف عقب أنه هو كشخصية مثلا وين النقاط اللي هو يحتاج يحسن نفسه فيها. وأنه بالعكس ترى هو كل ما تطور هذا الشيء شو بيدعم عملية التحسين في العمل، بيدعم تقبله. يعني أنه مثلا كم أنا أتقبل، كم من 10 مثلا، هل أنا أتقبل الموضوع الفلاني 3 من 10 5 من 10؟ يبتدي يلاحظ مثلا شكثر هو اليوم متقبل، أو شو الموضوع اللي هم مو متقبلنا مثلا، من كم من 10 مش متقبل. بهاي الطريقة الموظف يبتدي يصير عنده نوع من الدينامو التطويري المستمر، في مراقبة وانتباه وتحسين تحسين. المواضيع اللي قبل كان يدق فيها لا الحين يتحرك ويتقدم.
وايد مهم اليوم انه مثل ما قلتي ان الشخص كموظف يعرف شو هي الجوانب اللي تأثر عليه، كانها نفسيا او غيرها من الامور، ويحاول انه يعني يطور من نفسه في هالامور. قدرات ومهارات لازم تكون عندنا عشان توظفنا او توصلنا عفوا للسعادة الوظيفية، وهذه من اهم الاشياء اليوم، ان انت تكون مرن اكثر، فانك انت تتقبل الملاحظة وما تأثر عليك بطريقة جدا يعني سيئة، وممكن تأثر على حالتك النفسية. تاخذها تتعلم منها، تكون فرصة تتطور منها وتوصلك إن شاء الله للسعادة الوظيفية. نشكرك أستاذة مريم على هذه النصايح الطيبة في حلقة اليوم، ما قصرتي ويانا.
جزاكم الله خير، شكرا لكم.
شكرا لك، الله يحفظك، مع السلامة.
مع السلامة.
مستمعينا كانت ويانا الأستاذة مريم المري، أخصائي رئيسي تطوير الموارد البشرية في إدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. موضوعنا كان اليوم عن تقبل الملاحظة في العمل، يوم شوي تكون مرن وتكون عندك هالمهارة ما يأثر عليك شخصيا، تاخذ الموضوع بروح رياضية، أكون هذا يعني أطور من شغلي، أطور من قدراتي، أتعامل وياها بطريقة إيجابية، هالشيء إن شاء الله يوصلك لنوع من أنواع السعادة الوظيفية. إن شاء الله دوم تكونون سعيدين في وظائفكم مستمعين. يمكن هذه مفاتيح صغيرة لكن تساعد سبحان الله في بعض الأمور، تكون إن تساعد اللي يسمعنا مثلا يواجه هذه المشكلة يحس بهذه السعادة في وظيفته. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، تابعونا باتشر في نفس الموعد من الساعة 1 للساعة 3 وقت الهايور. كنت وياكم أختكم أمل الملة، في أمان الله.
عيال البلاد.